الأفراد بذكر العقوبة حتى يتركوها. ولهذا كان ما تدعو النفوس إليه يرتب الشر عليه عقوبة أكثر. ما في شك كبيرة من كبيرة لأنها فيها وعيد. نعم. ما يستقيم الاحتجاج، الاحتجاج ما يستقيم لو لم يكن من تعظيم مكة إلا أن قصدها ركن من أركان الإسلام، لكان كافيا عن كل شيء. ولا يلزم إذا فضلت المدينة في شيء من الأشياء أن يكون لها فضل مطلق. وهذه قاعدة مفيدة ينبغي أن نعرفها الإنسان، أن بعض الأشياء يخص بفضيلة لكن لا يقتضي هذا التفضيل المطلق. نعم. رأينا أن الذي يقدح في أهل المدينة أخطأ، لأن الحديث عام أنه ما أراد أحد أهلها بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الرصاص أو كما يذوب الملح الماء. لكن لا يمنع أن يكون في المدينة مثل أناس يستحقون أن يذموا، أما أن تذم المدينة عموما فهذا خطأ، هذا خطأ عظيم. إيه نعم، من أراد أهل بسوء يخطي هذا الحديث. نعم آدم. لا مال، وكل شيء حرم فإنه لا يمكن أن يكون صحيحا. كل شيء حرم بحق الله لا يمكن أن يكون صحيحا. ولهذا لو قتل الإنسان الصيد في مكة أو في المدينة صار حرام، وأما إذا حرم لحق المخلوق فإنه لا يكون حرام. كالمغصوب مثلا، لو غصب الإنسان شاة وذبحها فهي حلال، لأن هذا ليس لحرمتها ولكن لحرمة مالكها في مسألة الغصب. نعم. لا ما يجوز، نهى الرسول عن حمل السلاح في مكة، يقتل بغير حمل السلاح. والمراد بحمل السلاح أن الإنسان يكون معه دائما سلاح، أما أن يأخذ سلاح ليقتل ذئبا أو يقتل أو يقتل غرابا هذا لا بأس، لأن هذا شيء طارئ ولا يبقى.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عيسى بن حفص قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن
علي قوله لكاع هذه كلمة ذم وقدح، لكنها مما يجري على الأسن بغير قصد، مثل تربة يداك، تربة يمينك، عقرة، حلقة وما أشبه ذلك. مما لا يقصد منه معناه الخاص، ولكن يفهم من مجرد الدم والسب.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة يعني المدينة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراض يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك.
الدجال فتنته من أعظم ما يكون من الفتن، ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة. وهو رجل من بني آدم أعور يدعي النبوة أولا ثم يدعي الربوبية، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى آيات امتحانا للخلق، فكان يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وينصرف عن القوم لا يجيبونه فيصبحون ممحنين ليس عندهم راعي. ولكن الله عز وجل يظهر كذبه على يد شاب من الناس يأتي إليه فيدعوه ولكنه يأبى ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكث في الأرض 40 يوم، اليوم الأول كسنة، الثاني كشهر، الثالث كأسبوع، وبقية الأيام كالأيام المعتادة. وليس هذا كناية عن شدة أمره حتى يكون اليوم الواحد كالسنة كما قاله بعضهم، بل هو حقيقة. ويدل لذلك أن الصحابة لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدرا. وفيه أيضا في هذا الحديث وفي مراجعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الواجب حمل كلام الله ورسوله على الحقيقة، وأن الإنسان لو استبعد الشيء فالله على كل شيء قدير. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال المسيح، يقتل المسيح، لكن المسيح بن مريم نبي من أولي العزم، وهذا خبيث من الدجالي. نعم.
بارك الله فيك. الآن السؤال أن نوفق بين الأحاديث، لأن نقول
من 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 مكة. بعض العلماء سلك هذا وقال إن بقاء الإنسان في المدينة أفضل، وأظنه قول الإمام مالك رحمه الله، أظنه قولا. ولكن المجاورة في مكة أفضل لكثرة الحسنات. نعم سليم. من ايش؟
من رضى في السكن
المدينة. نعم.
ترجع عنده مصلحة دينية كغيرها.
نعم.
شيخ يكون
هذا؟ لا، هذا لا شيء عليه. ما رغب عنها ولكن رغب انه خير من البقاء فيها. الرغب عنها ان يتركها زهدا فيها. كالذي يخرج من شدة المؤونة فيها والجهد وما اشبه ذلك. اما من خرج لمصلحة دينية فمن الملوم من الصحابة رضي الله عنهم اكثرهم خرجوا. نعم يا خالد.
بعض الناس اذا قبل ان يموت يوصي بان
يدفن في المدينه. نعم. حكم انه لا لازم الوفاء بوصيته.
واذا وفى الورق بوصيته هل يأخذ
منه او لا؟ يعني الاثم لا يأخذ، لكن لا ينبغي ان يفتح الباب، يعني هذا يكلف الورثه. وايضا لو انه فتح الباب وصار كل من اوصى ان يدفن في المدينه دفن فيها لضاقت المدينة. الحكم الشرعي أنها لا تجب الوفاء، لا يجب الوفاء. وأما إذا كان مثلا عن قرب، مثل إنسان قريب من المدينة وأوصى أن ينقل إليها فلا بأس، كما أوصى سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص أن يدفن في المدينة من مكانه العقيق. نعم.
باب المدينة تنفي شرارها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي
يعني
الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد راغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
قول تأكل القرى يعني أنه يكون لأهل الغلبة على أهل القرى والظهور عليهم، وهذا هو الذي وقع، فإن الله تعالى فتح بلاد كثيرة بأهل المدينة. وقوله تنفي الناس المراد بهم أهل الشر والذين لا خير فيه، فهو من باب العام الذي أريد به الخاص، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وفي قوله يقولون يثرب وهي المدينة إشارة إلى كراهة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم للمدينة، لأنها من التثريب وهو اللوم. وأما قوله تعالى في المنافقين يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا حكاية عن المنافقين. وأما المدينة فلا تسمى يثرب، تسمى المدينة، تسمى طيبة، تسمى طابة، كما سماها الله عز وجل وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة وطابة. الشهر عند الناس أنها تنعت بالمنورة المدينة المنورة، والأحسن أن يقال المدينة النبوية أو يطلق فيقال المدينة، لأن المنورة وصف يصدق على كل بلد نوره الله بالإسلام، فكل بلد دخله الإسلام فقد دخله النور فهو منور، لكن المدينة النبوية هذه خاصة لأنها سكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يماثلها غيرها. لكني رأيت الناس الآن والحمد لله بدأوا يكتبون المدينة النبوية. نعم
محمد.
الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق لكنه لا شك أنه فيما يبدو والله أعلم أنه في آخر الزمان، لا يعني لا يهتم الناس بها ويضيقون بها ذرعا، والمراد الناس أهل الشر. نعم قال سبقك بها من قال بها أحد طلبه.
وبالنسبة للساكن نقول لا شك أن المجارة في مكة فيها من الحسنات الكثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، رغم ذلك قال أنه من أطلق يعني تكلم.
يحتمل أن الرسول قال هذه الأحاديث أيضا قبل أن يفتح مكة، وأيضا في المهاجرين ما يمكن يسكنوا مكة بعد أن هاجروا منها. ثم إن الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن المجاورة في مكة أفضل أو في المدينة أفضل، قال الصحيح إن الأفضل أن يجاور في بلد يزداد فيه إيمانه وتقواه. وعلى هذا ينزل فإن الصحابة رضي الله عنهم حتى حيث انتشروا في البلاد يدعون الناس إلى دين الله. نعم ما تقولون في هذا؟ يقول هل يؤخذ من هذا أنه لا يجوز أن يباع العقار على الرافضة لأن الرسول أخبر بأن المدينة تنفق قبل؟ نعم هذه مسألة ترجع إلى القضاة وحكم فيها، فأنا ما أدري ماذا يعملون. ثلاثة. نعم على كل حال الرافضة كغير من الطوائف، يعني بعضهم بدعتهم شديدة وبعضهم خفيفة، ما في إشكال.
إذا قلنا بأنهم يشيخهم شرار
إيش؟
إذا قلنا أن الرافضة هم شرار
ما في إشكال، لكن هذه المسائل ترجع إلى القضاة، لا بد أن عندهم تعليمات يمشون عليها. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال كما ينفي الخير الخبث لم يذكر الحديد. حدثنا لم يذكر الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى
الحديد.
نعم
بالذال هنا
بالثاء
هو قال فيما سمعته أولا لم يذكر الحديد، أليس كذلك؟
لم يذكر الحديد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعق بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
الله أكبر. في هذا دليل على أن المبايعة لازمة، عقد لازم، ولا يمكن للإمام أن يفسخها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى على هذا العرب أن يفسخها، ولو فسخها لكان لازم ذلك أن لا يكون له طاعة على هذا المبايع. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا، إذا بايعه الناس وكذلك إذا بايع الناس الخليفة من بعده فإن هذه البيعة ملزمة، توجب على كل من بايع أن يسمع ويطيع. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت أنه سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها طيبة يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. حدثني محمد
طابة عندكم بمعنى طيبة، طابة
أين
معناها عندكم؟
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة، هذا فيه استحباب تسميتها طابة، وليس فيه أنها لا تسمى بغيره، فقد سماها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب، وقد سبق إيضاح الجميع في هذا الباب والله أعلم.
صفحة كم؟
نعم. يقولون يثرب وهي المدينة، قوله صلى الله عليه وسلم يقولون يثرب وهي المدينة، يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب، وإنما اسمها المدينة، وطابة وطيبة، ففي هذا كراهة تسميتها يثرب. وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة تسميتها يثرب، وحكي عن عيسى بن دينار أنه قال من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة. قالوا وسبب كراهة تسميتها يثرب، يثرب لفظ التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، وسميت طيبة وطابة لحسن لفظهما، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هو حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض. قال العلماء ولمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، المدينة قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة، وقال تعالى ومن أهل المدينة، وطاب وطبب والدار إيش؟
طابة
عندي وطببة في سقوط إحدى النقطتين، وطيبة والدار، فأما الدار فلأمنها والاستقرار بها، وأما طابة وطيبة فمن الطيب وهو الرائحة الحسنة، والطاب والطيب لغتان، وقيل من الطيب بفتح الطاء وتشديد الياء، وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها، وقيل من طيب العيش بها. وأما المدينة ففيها قولان لأهل العربية أحدهما وبه جزم قطره وابن فارس وغيرهما أنها مشتقة من دان إذا أطاع، والدين الطاعة أو والدين الطاعة، والثاني أنها مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام به، وجمع المدينة مدن، ومدن بإسكان الدال وضمها.
الله أكبر.
باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراب أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاء، وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراض وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يحنس بدل قوله بسوء شرا.
كيف فيها الرؤتين فيها عندي يعني الأشكال عندك في النون ولا في السين؟ نعم نعم. السين الأخيرة هذه مفتوحة لأنها اسم الأصل للعالمية والعجب. أما النون ففيها لغتان الفتح والكسر.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمعا أبا عبد الله جميعا أنهما سمعا أبا عبد الله القراض أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن عمر بن نبيه قال أخبرني دينار القراض أنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال بدهم أو بسوء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض أنه قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وفيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم
يبسون
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثنا محمد بن رافع قال حدث
هذا يحمل على من خرج من المدينة لهذه الأمصار من أجل الرفاهية والعيش الرغيب وليس من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. والبس معناه السير بسرعة وشدة.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فيتحملون بأهليهم ما معنى فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم؟
يعني معنى يتحملون بهم يحملونهم إلى هذه البلاد ومن أطاعهم من الناس وشاورهم وأشاروا عليهم. نعم استمر.
باب في المدينة حين يتركها أهلها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حاء. وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره أو كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب
أو كان غريب العادة أن الإنسان إذا أخطأ في اللفظ أتى ببل ها كيف إينك مسألك أو كان يفهم منه تكرار اللفظ.
لا أنا ما عندي أيضا أنا أخطيت خطأ ما عندي لغة ثانية.
يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما يريدان المدينة
يعني كسرت
خطأ يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
هذا الله أعلم سيأتي لما ما سمعنا في التاريخ ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم.
أليس يا شيخ هذان الراعيان من شرار الخلق اللذان تقوم عليهم الساعة؟
الله أعلم. إيش؟
والله
يظنهم
البخاري
إنهما
آخر من
يموت في الدنيا. في هذه
الدنيا.
قال تأتيني إذا إذا جئني ما تجدني مرشح فأسعقم.
أتد البخاري وطلب ما
هذا آخر من. نطالبك بهذا. هذا إن شاء الله.
نعم.
شرح
إكراهي شو؟ وين قوله صلى الله عليه وسلم ليتركنها أهلها على خير ما كانت مدللة للعوافي يريد السباع والطير. وفي الرواية الثانية يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير. ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. أما العوافي فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير وهو صحيح في اللغة مأخوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفا. وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري. فهذا هو الظاهر المختار. وقال القاضي عياض هذا فما جرى في العصر الأول وانقضى. لعله يا شيخ هذا فيما جرى في العصر الأول وانقضى. قال وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنيا. أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافي وخلت مدة ثم تراجع الناس إليها. قال وحالها اليوم قريب من هذا وقد خربت أطرافها. هذا كلام القاضي والله أعلم. ومعنى ينعقان بغنمهما يصيحان قوله صلى الله عليه وسلم فيجدانها وحشا وفي رواية البخاري وحوشا. قيل معناه يجدانها خلاء أي خالية ليس بها أحد. قال إبراهيم الحربي الوحش من الأرض هو الخلاء. والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يغشاها إلا العوافي. ويكون وحشا بمعنى وحوشا. وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجمعه وحوش. وقد يعبر بواحده عن جمعه كما في غيره. وحكى القاضي عن ابن المرابط أن معناه أن غنمهما تصير وحوشا
إما أن تنقلب ذاتها إما أن تنقلب ذاتها فتصير فتصير وحوشا وإما أن تتوحش وتنفر من أصواتها. وأنكر القاضي هذا واختار أن الضمير في يجدانها عائل إلى المدينة لا إلى الغنم وهذا هو الصواب. وقول ابن المرابط غلط والله أعلم.
بل هو الظاهر وحوشا أو وحشا يعني ما في أحد إلا الوحوش كما يدل عليه الحديث. لكن الظاهر أن خروج الراعيان من مزينة وغطفان ستكون من مزينة.
ما في غطفان
ما في هذا في آخر الزمان. نعم خلاص يا مش اسمك بلاوي عبد الحميد. الظاهر ان الورقه اللي جاءتها من قبل ما هي منك هي عليك. نعم.
باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله.
هذه الترجمة فيها خطأ. ما بين القبر والمنبر الصواب ما بين البيت، لأن الرسول ما قال ما بين قبري ومنبري، قال ما بين بيتي.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثني ابن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
قول عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة يعني أنه مكان للأعمال الصالحة ترجى فيه الإجابة والقبول، كما في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة رياض وأن الغراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإنسان أن يكثر العمل الصالح في ذلك المكان. وقوله منبري على حوضي قال بعض أهل العلم إنه الآن على حوضي، ولكن هذا وإن كان فوق عقولنا يجب علينا أن نصدق به. وقيل منبري على حوضي عن يوم القيامة أنه يوضع منبره عليه الصلاة والسلام هناك من أجل أن ننظر إلى الشاربين من هذا الحوض، جعلنا الله وإياكم من شاربين. نعم. لا ينكر فيه لأنه محدث، يعني الإنكار فيه أنه محدث، ما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون يسمونها بهذا الاسم، مع أنهم لا شك يعظمونها أكثر مما نعظمنا ويرون فيها النور أكثر. فإذا أردنا أن نضيف إلى الاسم اسم المدينة شيئا فلنضيف ما كان حقيقة مختصا بها وهو النبوية. نعم. لا هم يتعبدون يرون أنها أن ذلك تعظيم لها. نعم. لو في مكة لكان أفضل. لا ليس عليه شيء. نعم. لو نعم الظاهر أنه لا بأس، لأن هذا لم يخرج منها رغبة عنها ولكن حبا في أهله.
أيها الإخوة،